باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام لكم أيها الأحباء المشاهدين. لقد تكلمنا في حلقة سابقة عن الموضوع الذي أثاره عمرو أديب على قناة أوربت في برنامج القاهرة اليوم في يومي 6 و7 نوفمبر سنة 2007 ميلادية، الذي هاجم فيه قناة الحياة وخاصة برامجي عن تساؤلاتنا الموضوعية. وقد استضاف الدكتور سليم العوة وشارك تليفونيا الدكتور زغلول النجار، ولم يسعفني الوقت آنذاك إلا للحديث عن 7 نقاط فقط، وسوف أتناول في هذه الحلقة النقاط التي يسمح بها وقت البرنامج. وكنت قد ضمنت تعليقي 20 نقطة أعود فأقولها ثانية للتذكير، هي التعرض لأمور الشخصية، 2 اقتراحات المشاهدين بفكرة منطقية، 3 قيام المذيع ومن معه بادعاءات تمويهية، 4 توجيههم لاتهامات تلفيقية، 5 اتخاذهم اسلوب النعامة، انا اسف اقول كده، الغبية، 6 سقوطهم في تناقضات جلية، 7 اظهارهم لتخوفات هستيرية. 7 نقاط دول اتكلمت عنهم في الحلقة الأولى. النقاط الباقية، 8 مصادرة الحرية الشخصية، 9 اسلوب الأكاذيب التجميلية، لا أكذب ولكني أتجمل، 10 إهانة المقدسات المسيحية، 11 تأثرهم بالجذور الإرهابية، 12 وقوعهم في أزمة حقيقية، 13 تقصير القيادات الإسلامية، 14 تحريضهم الحكومة المصرية، 15 استنجادهم بالبلاد العربية، 16 إحراجهم للقيادات الكنسية، 17 تهييجهم للقاعدة الشعبية، 18 إثارتهم للفتنة الطائفية، 19 اقتراحاتهم العنترية، 20 أخيراً أقدم لهم حلولا جذرية. ولكن قبل الاسترسال في التعليق على بقية النقاط، أحب أن أناقش بعض الأمور الهامة، وهي أولا لماذا أعلق على هذه الحلقات أو غيرها؟ سؤال، ليه أنا مهتم أوي إن أنا بعلق على اللي قال واللي ما قالش والكلام ده؟ ما تخلينا في الموضوع الرئيسي بتاعنا، ليه؟ بداية أحب أن أوضح أننا لسنا في معركة حربية ولا حتى في معركة كلامية. يقولون ونحن نقول وأنا أقول والكلام ده كله، مش ده المنطلق بتاعي، فإنني حقيقة لا أتحدى المسلمين ولا أبغض أحدا منهم، حتى أولئك الذين يتطاولون على المسيح وعلى المسيحية أو على شخصي الضعيف بكلمات نابية أقل ما يقال عنها يعف الإنسان المؤدب أن ينطق بها، وإني لا أدينهم لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. والسيد المسيح علمنا أن نبارك لاعنينا. لهذا أقول أن ردودي على ما يقال ليست للدفاع عن كرامة ذاتية أو قضية شخصية كما يتوهم البعض، فالكتاب المقدس علمنا أن الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. وإنما أعطي للردود على هذه الحلقات وغيرها أهمية خاصة لتوضيح الحق من الباطل، ولكي أضع حقائق وعلامات واضحة على الطريق للباحثين عن الحقيقة بإخلاص. هذا بخصوص النقطة الأولى. أما الأمر الثاني الهام فهو الحلقة الثالثة التي لم ترى النور. حلقة إيه؟ الحلقة التي وعد بها المذيع الفاضل. لماذا لم يبث المذيع الفاضل الحلقة الثالثة التي كان قد وعد بها قائلا للدكتور زغلول بعد يومين نعمل ندوة كبيرة ويبقى فيها ناس كتيرة داخلين معانا في هذا الموضوع، نقدر نعمل جلسة كبيرة ونكبر الموضوع أكتر؟ هتسمعوا كلام عمرو أديب دلوقتي حالا.
بعد يومين نعمل ندوة كبيرة نجمع فيها العلماء كلهم وهيكتب معانا، ونقدر برضو يعني بما ان يعني في ناس كتير داخلين معانا في هذا الموضوع نقدر نعمل جلسة كبيرة ونكبر الموضوع أكتر.
لقد جال بخاطري بعض الاحتمالات لعدم ان هو يعمل حلقة ثالثة اللي وعد بيها. ايه اللي جال بخاطري؟ ربما كان السبب صدور أوامر من السلطات العليا التي ورطها المذيع في برنامجه، بدءا من رئيس الجمهورية ومرورا بوزير الداخلية وسفراء الدول العربية وشيوخ الجامعة الأزهرية. أوامر صدرت، وأعتقد أن هذه الأوامر التي يحتمل أن تكون صدرت إليه من هذه السلطات العليا هي بسبب الخشية من إهاجة رؤوس الجماعات الإسلامية للقيام بهجمات إرهابية على المسيحيين العزل، نتيجة لقول المذيع النابه. على فكرة هو مش فاهم هو بيضر مين. إيه؟ بيضر مين؟ يكمل يقول يعني هو تاني ممكن ناس نفوسها ضعيفة تتخيل ان ده رأي المسيحيين، ان ده يعني اخويا المسيح اللي قاعد جنبي يبقى هو رأيه كده، هو باصص للنبي بتاعي كده. اسمعوه وهو بيقول هذه العبارة التحريضية.
هو مش فاهم هو بيضر مين، يعني هو تاني ممكن ناس نفوسها ضعيفة تتخيل ان ده رأي المسيحيين، ان ده رأي المسيحيين يعني اخويا المسيح اللي قاعد جنبي يبقى هو رأيه كده، هو باصص للنبي بتاعي كده.
ولا يخفى على أحد ما في هذا الكلام من تلميح بإثارة الغوغائيين ضد المسيحيين. ولعلنا نذكر أنه في حلقة سابقة قال أنه ممكن لأي مسلم أن يعتدي على أي قسيس على اعتبار أنه القس زكريا لأنه مش عارف، يبقى ده تحريض على قتل الأسس. وأغلب الظن أن السلطات العليا قد تنبهت أنه إذا حدث واستجاب السذج والإرهابيون لتحريضات هذا المذيع فسوف تتعرض البلاد لوقفة دول العالم الذين يحاربون الإرهاب ويحاربون الدول الداعية والمشجعة على الإرهاب. وفي هذه الحالة تحسب مصر هي المحرضة على الإرهاب ضد المسيحيين، حيث أنها سمحت لوسائل الإعلام فيها أن تحرض على العنف والإرهاب علانية وعلى الهواء مباشرة دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء لإيقاف ذلك التحريض. ومن هنا أرى أنه لهذا أوقفت بقية حلقاته عن هذا الموضوع، حيث أن هذه الحلقات تعدت الخطوط الحمراء. وأقول هنا ملاحظة، وهي إن كان هذا المذيع النابه يظن أنه يخيفنا بأسلوب التهديد ليسكت أفواهنا فهو واهم. فالسيد المسيح قال لنا: يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. مش بنخاف، مش بنتهت حضرة المذيع. عموما كان هذا بخصوص الاحتمال الأول لتوقف حلقات هذا المذيع. ولكن هناك احتمال آخر، ما أنا بفكر بقول يا ترى إيه السبب. احتمال الثاني هو أنه ربما كانت فكرة برنامجه بهاتين الحلقتين اللتين أظهر فيهما شدة العداء لشخصي أنه أراد أن يبعد عن نفسه شبهة تأثره بما أقول لما أخذ في إحراج شيوخ المسلمين زي خالد الجندي والشيخ علي جمعة المفتي والدكتور سليم العوة. واللي بيرجح هذا الاحتمال هو أن هذا المذيع قام بعد الحلقتين بفريضة العمرة ليكفر عن خطئه وليغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإرضاء للمتطرفين الذين قاموا بتهديده على الهواء. لما واحد اسمه محمود اتصل وسأله عن تحقيقات السيارة، أنا قلتها قبل كده وجبت المشهد ده، لكن برضو في المشهد ده بكرره، وحتشوفوا دلوقتي المداخلة بتاعت التهديد العلانية على الهواء.
أهلا محمود، اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمود؟
كيف حالك يا استاذ عمرو؟
كل سنة وانت طيب.
وانت طيب يا حبيبي.
أهلا بيك، اتفضل.
ما عرفتناش التحقيقات وصلت لفين بالنسبة لعربيتك.
لا يعني عند ربنا بقى كل ده، مش مهم العربية فداكم.
هذا بخصوص الاحتمال الثاني. وهناك احتمال ثالث، وهو أنه ربما كف عن هذه الحلقات نتيجة للاعتراضات الكثيرة التي وجهت إليه بعد فشل هاتين الحلقتين، ومنها وخصوصا بعد ما رديت عليه أيضا. من هذه الاعتراضات ما نشر على الإنترنت، موقع arabtimes.com، والموقع حيبان على الشاشة، حيث قال المحرر في هذا الموقع، خدوا بالكم من الكلام، قال إيه؟ قال: حديث عمرو جعل من زكريا بطرس في نظر أتباعه بطل وشهيد، وأنه يحارب فكريا، وأن الإرهابيين يريدون قتله وخطفه. وأضاف المحرر: حديث عمرو أشبع شهوة دعوني أضحك، مش سخرية لكن يعني بضحك على التخمينات اللي هي، حديث عمرو أشبع شهوة زكريا بطرس في الشهرة، وأن يصل اسمه إلى البيوت العربية، وأن يصبح مسار أحاديث واتصالات ولقاءات ومحاورات. ما يهمنيش من يعني المعلوماتك الشخصية، ده ما يهمنيش، لكن عندك بيساوي شيء. وأيضا قال المحرر: حديث عمرو جاء كأنه يقول أن المسلمين عجزوا عن الرد عليه. عرفتها لوحدك؟ حلو جميل. وقال أيضا: أضفى عمرو نوع من الأهمية على زكريا بطرس، وجعل لأقواله الهشة في نظرك قيمة كبيرة، بحديث عن محاكمته دوليا، مما دفع زكريا بطرس أن يعتقد بأنه فلتت زمانه. أنا ما قلتش كده ولا اعتقدت كده، ده من نسج خيالك. أكمل قائلا: وأن أقواله السقيمة في نظر جبر لا يوجد من يرد عليها، طب فين هم؟ وأنها أحدثت صدمة كبيرة للمسلمين، مش واقع؟ وأضاف المحرر برضه: إن طلب عمرو أديب من رئيس الجمهورية سحب الجنسية المصرية عنه أعطى لزكريا بطرس قيمة لم يكن يحلم بها في يوم من الأيام. يا عم أنت غير كده حبيبي، بس بتبصوا لقيمتكم في أعمال رئيس جمهورية، أنا عندي رئيس العالم كله. يكمل ويقول إيه؟ ليأتي بعد ذلك ويقول أن أحاديثه عن الإسلام جعلت رئيس أكبر دولة إسلامية يسحب عنه الجنسية، وليدعي لنفسه بطولة زائفة. ما بندورش على الزائفة وغير الزائفة. فيقول أثناء رده، بيكمل برضه، فيقول أثناء رده على هذه الحلقة في تسجيل صوتي بموقعه بالإنترنت، أورد العبارات التالية: أن جنسية المصرية ليست مثبتة في ورقة تسحب، ولكنها موثقة في دماء الفرعونية التي تقدست بسر المعمودية في العصر القبطي للتاريخ الفرعوني الأصيل. وأضاف كلامه برضه: وأن يقول موجها حديثه لعمر: أما أنت فابحث عن جنسيتك الأصلية، فربما تجد نفسك من بني قريش أو بني قحطان الذين غزوا بلاد الفرعونية واحتلوها وادعوا أنهم أصحاب البلاد. حلو أن المعلومة دي وصلتك كويس، وانت كمان منهم. ويكمل يقول: وأن يواصل قائلا مادحا نفسه، يا عم شاكر نفسه كان هنا ومشي: عندي جنسية أخرى لا تستطيع أنت ولا أي سلطة على الأرض أن تسحبها مني، إنها الجنسية السماوية التي وهبها لي الفادي والمخلص يسوع المسيح. جميل، حلو إن الحاجات دي بتوصل لك وبتستوعبها. لكن ليا تعليق صغير على ذلك. بس أنا عايز أقول لك، أنا قلت إن الله مستعد أن يعطيها لكل من يطلب ويأخذ المسيح في حياته وقلبه، حتى أنت أيها المحرر. فأنا لم أتفاخر بهذا الكلام وأقوله عن نفسي بس. وأضاف المحرر قائلا: ويواصل تمجيد نفسه: أنا قيمتي في المسيح مش في كلامكم، صح؟ يكمل يقول: قيمتي محفوظة عند الله، تمام. ولي تعليق أيضا بسيط: ما تنساش أني قلت أن قيمة كل إنسان يقبل المسيح في حياته هي أيضا محفوظة عند الله. يعني أنت برضو ممكن لو قبلت المسيح قيمتك تبقى محفوظة. ثم يواصل المحرر إلى الحكم على برامج المذيع بقوله: لقد خان التوفيق عمرو أديب حينما تحدث عن هذا القمص، حيث بدت أقواله أنها تلميع لهذا القمص. أضحك على الألفاظ. وأن علماء الإسلام عاجزوا عن الرد على تروهاته. طب فين الرد؟ وقال برضو المحرر: نعتب على عمرو أديب تحدثه بتلك الطريقة التي تعطي انطباعا بأن هناك عجزا في الرد على افتراءات وأكاذيب زكريا بطرس. وأضاف ثم يقول عمرو أديب: لا يوجد مسلم رد عليه، صح. ويقول المحرر أيضا: لقد تسببت هذه الحلقة في بلبلة كنا في غنى عنها، وجعلت من كورال زكريا بطرس، قصده غرف الانترنت يعني بلطوك، يعلن منددا بالتحريض على الإرهاب الفكري، ومظهرا لعجز المسلمين في الرد على افتراءات زكريا بطرس. ما لو كان رده كان وفره جهود الناس اللي بيقولوا كده. ثم يقول المحرر أيضا: لماذا استضاف عمرو أديب الدكتور محمد سليم عوض الرجل الحقوقي، ولم يستضف أي عالم من علماء مقارنة الأديان ليتحدث ويرد على افتراءات زكريا بطرس؟ طب إيه اللي منعهم يا عم؟ طب ما يردوا. ليه تعليق صغير. الحقيقة وجود علماء الأديان هذا ما نتمناه، بس ما تنساش أن عمرو قال أن ده الفخ اللي عايز القس زكريا أن يدخلنا فيه، ما رضاش يجيبهم عشان خاطر ما يخشش في الفخ. أو كلام. وختم المحرر كلامه قائلا: مبروك لزكريا بطرس. الله يبارك فيك، شكرا. مبروك لزكريا بطرس، بس نشوف مبروك على ايه. أن بعث من جديد على يد عمرو أديب. ويكمل يقول: ولا عزاء لجميع الذين قاموا بالرد على زكريا بطرس. بقى في حياتكم. وتعليق يا عزيزي، حياة أنا لم أمت لأبعث، ويبدو أنه شبه لك، فما قتلوني وما صلبوني ولكن شبه لكم. هذا ما جاء بأحد المواقع التي اعترضت على حلقات عمرو أديب وخطأته في هذا التناول، مما دعاه ربما للإقلاع عن بث الحلقة الموعودة. ولكن هناك موقع آخر علق على حلقتي عمرو أديب وانتقده فيما فعله، وهو موقع أهل القرآن .com، هيطلع على الشاشة دلوقتي. www.ahlilquran.com، حيث قال المحرر واسمه عثمان محمد علي في يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2007 ميلادية، قال إيه؟ عرض الصحافي النابه، ده كلامه، الأستاذ الكريم عمرو أديب في برنامجه الشهير القاهرة اليوم مقتطفات من تجاوزات القسيس زكريا بطرس وادعاءاته المغلوطة عن الإسلام ونبيه عليه السلام وكتابه القرآن الكريم. وقال المحرر أيضا: تتلخص هذه الأقوال في دعوة القسيس زكريا، دعوته للمسلمين في ألا يتخذوا من نبيهم محمد ابن عبد الله قدوة وأسوة حسنة. ويكمل يقول: لأنه ليس جديرا بذلك، ده كلامه، وأن شخصيته عليها علامات استفهام كثيرة، وأن قرآنهم ليس كتابا سماويا من عند الله سبحانه، وأن به من الأغلاط والأخطاء النحوية الكثير والكثير. ويكمل قائلا: وأنه كتاب يدعو للعنف والقتل والدمار، وأنه من اختلاق محمد ابن عبد الله، وأن ما به من آيات تحث المسلمين وتدعوهم إلى تطبيق السلام وتمسكهم به سلوكا عمليا إنما هي آيات للاستخدام وقت الضعف فقط. ويكمل كلامه يقول: وأن الإسلام دين دموي اعتمد أهله وأصحابه على إسالة الدماء في الدعوة إليه في الماضي، ولا زالوا كذلك في وقتهم الحاضر. وأضاف أنه انبر الصحافي الكريم كرد فعل، وبعد أن فاض به الكيل وصبره سنوات وسنوات على تجاوزات وتطاولات ذلك القسيس، فعرض الموضوع في برنامجه القاهرة اليوم تحت عنوان، شوف العنوان اللي اختاره نبيه: ماذا نفعل؟ واستضاف الدكتور محمد سليم العول الإجابة على السؤال السابق، ومعه بعض المشاهدين على التليفون للإجابة على نفس السؤال، فتباينت إجاباتهم بين من طالب بتركه وعدم الالتفات إليه، ومنهم من قال نطلبه للمناظرة، ومنهم من قال إنه يتهرب من المناظرة. وكتب عثمان قائلا: ثم جاء دور الدكتور العوا في الإجابة على السؤال، وهو: ماذا نفعل مع ذلك القسيس؟ وأكمل المحرر حديثه قائلا: لكنه للأسف الشديد ركز الدكتور العوا رده حول استخدام الأسلوب الأمني البوليسي في التعامل مع زكريا بطرس، في البحث عن تاريخه وأنه هارب من حكم نهائي في جنحة التزوير، وعلينا أن نطالب الداخلية المصرية في القبض عليه من خلال البوليس الدولي الانتربول وإيداع السجن وننتهي منه. واستكمل قائلا: وأن نبحث في البنود العشرة لإسقاط الجنسية وما يتطابق منها مع حالته لإسقاط الجنسية المصرية عنه أيضا، وفي مطالبة الكنيسة المصرية بإعلان رأيها في التنصل منه وشلحه وحرمانه وهكذا. وأكمل قائلا: وفي مطالبة حكومات الدول الإسلامية لحكومة قبرص بالقبض عليه ومنعه من الحديث عبر قناة الحياة التي يبث منها برامجه التبشيرية التي يتهجم فيها على الإسلام والقرآن ونبيه. وأكمل: وعلى المطالبة بتشفير القناة في الدول العربية والإسلامية لكي لا يشاهد أحد. ثم قال المحرر في موقع قرآن دوت اللي اتعرض قبل كده، قال إيه؟ نلخص كل مطالبتهم في نقطتين، إنسان مفكر. الأولى وهي الحجر على زكريا بطرس والوصاية على المسلمين في مناقشة ما يقوله. صح، برافو نبيه. والثانية التعامل مع الموضوع معاملة بوليسية وعلاجه علاجا أمنيا وليس فكريا ولا رائع. ثم يتساءل: إذن فما العمل مع تلك القضية؟ وأعطى هذا المحرر إجابة لسؤاله قائلا: العمل يتلخص في النقاط الآتية، وذكر بعض النقاط، وأحب المشاهدين يتأطأوا دنهم لسماع هذا الكلام لأنه مهم أوي. واحد: النظر في القرآن الكريم والبحث عن الأسلوب الأمثل للتعامل مع من هم مثل القسيس زكريا بطرس. وقال: وجدت أنه، ده رأيه، في تركه وشأنه وحسابه وحسابنا على الله سيحكم ربنا بيننا يوم الدين. حلو، حلو قوي. ويرى أيضا عدم الحجر الفكري عليه، برافو عليك يا ابني، أو على أمثاله، وعدم التعامل مع الموضوع بالتعامل الأمني البوليسي. برافو، كمل ليه؟ لكي لا نجعل منه شهيدا لحرية الرأي والتعبير، ولكي لا يقال أن المسلمين لم يستطيعوا التعامل فكريا مع الرجل فسجنوه أو قاتلوه، شبه له. ثم أضاف النقطة الثانية دي، النقطة الثانية مهمة قوي. بص، ثانيا: الاعتراف بالحقيقة المرة. ايه الحقيقة المرة دي؟ يكمل ويقول: بأن كثيرا مما أتى به زكريا بطرس واستدل به في برامجه هو نتاج فكر المسلمين عندما ابتعدوا عن كلام ربهم واعتنقوا الفكر السني والشيعي وما تشعب عنهما. هم بقى أصحاب الكلام ده مشانا، هو الرجل ده حقاني. ثم أكمل قائلا: المسلمون هم واضعوا الشبهات حول قرآنهم وكتابته وجمعه وتفسيره ووضع الخرافات حول بيانه وتوضيحه واختراعهم لعلم الناسخ والمنسوخ لتفادي عدم فهمهم لبعض آياته أو لاستخدامه في أغراضهم الدنيوية، وبه تجاهلوا آيات الرحمة والتسامح والسلام ونسخوها بآيات سورة التوبة وسورة محمد أو ما أسموها آية السيف. ايه ده؟ ايه الفكر ده؟ في ناس عندهم افكار راقيه بهذا الشكل؟ برافو عليك. واسترسل قائلا: المسلمون هم من الصقوا كل نقيصه بنبيهم عليه السلام ازاي؟ قال عبر كتب السير والحديث. ازاي؟ بحديثهم عن خصوصياته وأزواجه يعني زوجاته عليهم السلام، تارة برفعه إلى مكانة الإلوهية أو النزول به إلى درجة مسلوب الإرادة، مثل ما صوروه في رواية السحر عندما سحره لبيد ابن الأعصم، وصوروه أنه كان يتصور أنه يأتي الأمر وهو لم يأته، يعني يأتي نساؤه وهو لم يأته، كان مشغول وهو مسحور برضه بالجنس، يعني كده في السكة، معلش ما قالهاش الراجل أنا اللي بقولها يعني. وحديثهم عنه بولعه، ده هو اللي بيكمل بقى، وشبقه الجنسي، وبيشرح وتأثره وانفعالاته عندما يرى النساء فيذهب مسرعا إلى بيته لقضاء حاجته الجنسية. يا نهار أبيض، بقى قضاء حاجته الجنسية بقى زي قضاء بوله الكريم وغائطه، تتساوى الأمور، يخسر يا دي الفكر، معلش. ثم يتساءل هل آن الأوان للاعتراف، ده هو اللي بيتكلم، للاعتراف بإيه؟ بأن تراثنا الفكري وما به من تجاوزات مع الله ورسله ورسالته هو الخنجر المسموم الذي أعطيناه لخصومنا الفكريين، وأنه سبب تديننا الفاسد، أيوة كده، الذي ملأ الدنيا رعبا وخوفا من كل ما هو إسلامي حقيقة، وتحول، ده هو اللي بيكمل، وتحول دين السلام يعني إلى دين للخوف والتعطش للذبح والدماء، إن ما كانتش دي حقيقتهم الأول يا عم عثمان. المهم، ثم تساءل أيضا هل نمتلك الجرأة، برافو عليك، في مناقشة الموضوع ومراجعة التراث في ضوء القرآن وليس للأفراد مهما كانوا، بدءا من الصحابة يرحمهم الله إلى وعظ أيامنا ومشايخنا سامحهم الله. ده كلامه مش أنا، لكن تعقيبي على هذا الكاتب المفكر، أقول إني أقدر موضوعية مناقشاتك للأمر وأدب حوارك، ولكن أريد أن أقول لك أنك أرجعت العيب على الناس فقهاء وشيوخ، ولكنك لم تناقش تساؤلاتنا عن القرآن نفسه الذي تعتبره المرجعية الوحيدة. أريد أن أعرف رأيك بعد محاولة الإجابة على تساؤلاتنا عن القرآن بالحلقات التي بثت على مدى 5 سنوات، وهي موجودة على موقعنا بالإنترنت وحيظهر لك المواقع، وهي بخصوص ما في القرآن من أخطاء لغوية ونحوية وعلمية وتاريخية وجغرافية كما ذكرت في مقالك. لا يمكن، شوف يا عزيزي، لا يمكن أن يسقط في هذه الأخطاء إله عليم بكل شيء. إذن فقل لي بعقليتك المفكرة، من إذن كتب القرآن؟ سؤال أتركه لك. هذه احتمالات 3، وبرضو يعني الفكر بيجيب ويودي، هناك احتمال وارد وهو أن سيادة المذيع لا يزال يحضر لهذه الحلقة الموسعة مع المختصين من علماء الأزهر ليجاوبوا على تساؤلاتنا بالمنطق والدليل والبرهان وليس بسيف الإسلام العتيق، فالحلقة بهذا الشكل تحتاج فعلا إلى وقت، وها نحن في انتظارها مهما طال الزمان. عموما هذه بعض الاحتمالات التي جالت بخاطري عن لماذا لم يبث المذيع الفاضل الحلقة 3 التي كان قد وعد بها. وآسف أحبائي لقد أطلت كثيرا في هذه النقطة العرضية، وأعود بكم أيها الأحباء إلى نقاط موضوعنا الأساسية لنناقش النقطة 8. احنا كنا خلصنا 7 في الحلقة الأولى من نقاط التعليق على حلقتي عمرو أديب، وهي مصادرة الحرية الشخصية. لقد علق المذيع على حرية بث برامجنا وتساؤلاتنا قائلا: على فكرة ما لهاش علاقة بحرية الرأي. حيبان هذا الكلام دلوقتي وانتم بتسمعوه.
فقضية نخسرها بس يحس ان المسألة مش كده ومحدش يتجرى علينا، وعلى فكرة دي مالهاش بحرية الرأي.
وأكد كلامه قائلا: مسألة زي دي لا يجب التوقف أمامها بأي حال، وكفاية كده، لأنه هي مش مسألة حرية رأي. أي حد هيتشدق يقول لي إحنا أحرار والرأي، لا، ده مش رأي، ده تهجم وسب وقذف وشيء لا يجب التوقف أمامه، وحتسمعوه شخصيا وهو بيقول هذا الكلام.
مسألة زي دي لا يجب التوقف أمامها بأي حال وكفاية كده، لأنه هي مش مسألة حرية رأي. أي حد هتشدق يقول لي ما احنا أحرار والرأي، لا، ده مش رأي، ده تهجم وسب وقذف وشيء لا يجب التوقف أمامه.
وتعليقي على ذلك: لم يكن لنا سيادة المذيع ما هي المعايير التي قاس عليها الفرق بين حرية الرأي وبين القذف والسب، وكان يجب عليه أن يسأل المحامي الكبير الجالس إلى جواره ليفهمه الفرق قبل أن يفتضح أمره. والحقيقة أنني أريد أن أشكرك يا عزيز المذيع، لأنك فتحت لنا ملفا طالما أردت أن أتكلم فيه، وهو ملف الحرية، حرية التفكير وحرية التعبير وحرية الرأي وحرية العقيدة وحرية العبادة. وبالمناسبة لقد سعدت جدا بالحلقة التلفزيونية في برنامجك القاهرة اليوم مع فضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية، التي خصصتها لمناقشة حرية العقيدة في الإسلام. وكان سؤالك في الحلقة: حضرتك يا فندم هل ذكرت كلمة الحرية في القرآن؟ هتسمعوه هو بيقولها.
حضرتك فندم، هل ذكرت كلمة الحرية في القرآن؟
وكانت إجابة فضيلة المفتي: حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية الانتقال وحرية العمل وحرية كده يسموها الحريات الأربعة في النظام الديمقراطي، هذا جديد على لغة العرب.
حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية الانتقال وحرية العمل وحرية كده يسموها الحريات الأربعة في النظام الديمقراطي، هذا جديد على لغة العرب.
وقد أعجبتني عندما لخصت الحلقة في هذه العبارة الموجزة البليغة جدا، إذ قلت: حرية الاعتقاد المسألة محسومة. وجهت كلامك لي، أنت قلت أن المسألة دي ما تنفعش، وهذه كلامك اهو.
حرية الاعتقاد المسألة محسومة، أنت قلت أن المسألة دي ما تنفعش.
وأضفت: فأنا ما عنديش حرية الاعتقاد في هذا المجتمع المسلم. وشوف الكلام اللي قاله، بنفسه:
فأنا ما عنديش حرية الاعتقاد في هذا المجتمع المسلم.
وانتهيت إلى هذه الحقيقة، يبقى في الدين يا فندم احنا ما عندناش حرية الاعتقاد. جميل، اسمعوا هو بيقول:
يبقى في الدين ده يا فندم احنا ما عندناش حرية الاعتقاد.
ثم سؤالك للمفتي: يعني مثلا لو حد مسلم وعايز يبقى نصراني يبقى مسيحي؟ فأجاب المفتي: ما ينفعش، ما ينفعش. وسؤالك له: ليه يا فندم؟ في إطار ما هو اللي بيتكلموا عليه الحرية، هو الإنسان حر وهو وصل لمرحلة في السن معين وابتدأ يقارن الأديان وهو شايف إن الدين المسيحي مثلا أفضل من الإسلامي، ليه الحرية ديت مش متاحة؟ وهتسمعوه بيقول هذا الكلام.
يعني كان الحوار انه مثلا لو حد مسلم هو عايز يبقى نصراني يبقى مسيحي، ما ينفعش، ما ينفعش. ايه يا فندم؟ في اطار ما هو ده اللي كانوا بيتكلموا فيه، اطار الحريه. هو الانسان حر وهو وصل لمرحله في سن معين وابتدى يقارن الاديان وهو شايف ان الدين المسيحي مثلا افضل من الاسلام، ليه الحريه دي مش متاحه؟
وهكذا افحمت صاحب الفضيله أيها المذيع النابح، صاحب الفضيلة الذي أقر أنه لا توجد حرية اعتقاد ولا رأي ولا تعبير في الإسلام من أجل النظام الذي لا يقر ذلك. حقيقة تعليق صغير، لست أدري ماذا يمكن تسمية النظام الذي لا يقر الحرية، هل يمكن تسميته بالنظام المستبد؟ نريد أيضا إجابة من فضيلته. عزيزي المذيع، أراك اليوم تعمل بقول فضيلة المفتي بأنه لا حرية لمن يريد أن يناقش الإسلام، أليس في هذا عجبا إنك تتغير كده 180 درجة؟ أوليس في ذلك سرا خفيا؟ فربما الفكر بيشتغل، فربما عاتبك فضيلته بعد هذه الحلقة وحذرك من مغبة وقوفك وموقفك الذي اصطدم بالعقيدة الإسلامية. وأحب أقول لك وأقول للمشاهدين، الواقع المرير أن الإسلام تنقصه ثقافة أو عقيدة الاعتراف بحق الآخر، حق الغير. ولذلك دعني أناقش على الملأ موضوع الحرية بأبعادها المتعددة. واحد، لعلك تعرف جيدا أن حرية الرأي والتعبير هي من مبادئ حقوق الإنسان، لأن أهم وثيقتين من وثائق حقوق الإنسان هما اللتان تؤيدان حق الرأي والتعبير، هما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، واتفاقية حقوق الإنسان المدنية والسياسية الصادرة سنة 1976. وبخصوص اتفاقية حقوق الإنسان هذه، فقد صدرت عن الأمم المتحدة في 1/12 سنة 1966، وبدأ تطبيقها في 23/3 سنة 1976. والمادة 19 من هذه الاتفاقية تتكلم عن حرية الرأي والتعبير، وتحتوي على عدة مبادئ هي كالآتي: 1- أن لكل إنسان الحق في أن يكون له رأي دون أن يضايقه بسبب ذلك الرأي أي شخص آخر أو حكومة أو دولة أو حزب. 2- أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير. 3- أن لكل إنسان الحق في الاطلاع أو الحصول على أي أفكار أو معلومات. 4- أن لكل إنسان الحق في نقل أي معلومات أو أفكار إلى الأشخاص الآخرين. 5- أن لكل إنسان الحق في الاطلاع أو الحصول أو نقل أي معلومات أو أفكار من أي دولة إلى أي دولة أخرى دون أي حواجز أو موانع. 6- أن لكل إنسان الحق في الاطلاع أو الحصول أو نقل أي معلومات، سواء مكتوبة باليد أو مطبوعة أو تكون في شكل فني زي لوحة، رسمة صورة فوتوغرافية، تمثال، أغنية، مسرحية، فيلم، أو بطريقة أخرى مثل الإنترنت أو إلى آخره. وانظر هذا الموقع على الشاشة اللي هيطلع قدامك دلوقتي عن الموضوع. وجاء في موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وحيظهر الموقع بتاعها على الشاشة، جاء التقرير السنوي لعام 2005 ميلادية عن حقوق الإنسان في مصر. بتقول إيه؟ بتقول: الحق في حرية الدين والمعتقد والحق في الخصوصية والمكفولان بموجب الدستور المصري وكل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اللذين أصبحا جزءا من التشريع المصري بتصديق مصر عليهما في عامي 1982 و1984 على التوالي. وأعطت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجالا واسعا لحرية الرأي والتعبير، إذ ده برضو التقرير بيقول كده: استنص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. ويقول التقرير أيضا: يأتي هذا التخصيص لهذا الحق دليلا على الوعي الكامل بأهمية هذا الحق، فلا قيمة لحرية الرأي والفكر عندما لا يستطيع الإنسان أن يعبر عما يجول في خاطره وما يعتنقه من أفكار وآراء. وتقول الوثيقة أيضا أنه قد عمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إكساب هذا الحق، إذ نصت المادة 19 في فقرتها الثانية على أنه لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب ضمني أو بأي وسيلة أخرى يختارها. ويضيف التقرير، خد بالك، أنه لم تشهد حرية الرأي والتعبير في مصر عام 2005 أي تحسن ملحوظ يذكر. مشكلة سنة 2005 بس؟ لا استنى، وجاء في الموقع الذي يظهر على الشاشة اللي هو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بخصوص حرية الرأي في مصر لعام 2007 اللي كتب المحرر بهي الدين حسن مدير المركز، كتب في تاريخ 11/10/2007 يقول ايه: نحن في مصر نعيش نكسة في حرية الرأي والتعبير، اذ قد غابت حرية الرأي. عايزين شهادات اكتر من كده رسمية؟ كان هذا قليل من كثير عن حرية الرأي في حقوق الإنسان، وأسوق إليك الحقائق التالية عن حرية الرأي والتعبير في الإسلام. فإضافة إلى ما جاء في حلقتك يا سيد عمرو مع فضيلة المفتي، أضيف لمعلوماتك الحقائق التالية: 1. تقرر موسوعة ويكيبيديا الحرة، وانظر الموقع على الشاشة هيطلع لك دلوقتي مكتوب وتقدر ترجع لي، أنه بدأ البعض بالقول بأن الحرية معدومة عند المسلمين الذين يحاولون تطبيق مفاهيم غير صالحة للتطبيق حتى في العصور الوسطى، أي أنها ما كانت تصلح للتطبيق في العصور المظلمة فما بالك بتطبيقها في العصر الحديث. ويؤكد ذلك قول الأستاذ صلاح الدين محسن في موقع الحوار المتمدن على الانترنت زي ما هيظهر قدامك على الشاشة، يقول أن الإسلام لا يقر حرية العقيدة، ويكمل: والآيات التي تقر حرية العقيدة قد ألغيت، وسمي الإلغاء باسم مطاطي هو منسوخة. ويضيف: ففي الإسلام لعبة اسمها الناسخ والمنسوخ. أنا آسف أنا بنقل كلامه، معناها الصريح هو اللاغي والملغى. ويقول: المقصود بالاسم المطاطي هو اللعب بالمعنى مدا وجزرا لتضليل الناس عن الحقيقة. ويكمل قائلا: فلا حرية للعقيدة في آيات النسخ التي ألغت الآيات الأخرى. ويختم قائلا: كذلك ألغيت أحكام أخرى غير حرية العقيدة لأنها كانت مجرد تكتيك. المهم، نأتي إلى أبحاث مؤتمر الحوار الوطني السعودي. شوف أنا بجيب لك من الشرق والغرب المجتمع كله في الموقع اللي هيظهر قدامك. قال الدكتور أحمد ابن نافع الحربي عن حرية الرأي والتعبير في وسائل إعلام بتاريخ 17/2/2004، قال إيه بقى؟ يقول: قد عانت المجتمعات العربية والإسلامية طويلا من غياب أو تهميش حرية الرأي والتعبير، حتى أضحت الشمولية والأحادية والتبرم بالرأي الآخر. وتعليقي على هذا: ألا يتفق ذلك يا عزيز المذيع مع ما توصلت إليه في حلقة الحرية الدينية في الإسلام مع فضيلة مفتي الديار؟ ولكننا نتعجب على مصادرتك للحرية بقولك أي حد حيتشدق يقول لي إحنا أحرار والرأي لأ، ده مش رأي، ده تهجم وسب وقذائف وقذف. هل تتفضل بأن توضح لنا معنى القذف قانونيا؟ أوفر عليك مشقة البحث. استقول مواد القانون المصري أن القذف هو باختصار أن يسند شخص إلى شخص آخر واقعة خاصة تكون جريمة في القانون. وإذا كنت عايز تتوسع وبدل ما تسأل المحامي القدير، ارجع إلى مواد القانون، قانون العقوبات المصري، مادة 302 ومادة 306 مع المادة 171 وطعن رقم 474 لسنة 55 قضائية نقض جلسة 3-3 سنة 1985. وانظر أيضا تعريف القذف في قوانين أخرى غير القوانين المصرية في موقع droop.com الذي سيظهر أيضا على الشاشة أمامك. إذن فأين الادعاء بالقذف والسب فيما أقوله أنا؟ فهل أنا ألصقت بالقرآن أو بمحمد أي واقعة؟ الحقيقة أنا شخصيا لم أسند إليه شيئا من عندي، فأنا مجرد أتساءل عما كتب في المراجع الإسلامية. فإن كنتم تعتبرون ما أقوله أنه قذف بحق محمد فتكون كتبكم هي التي ترتكب الجريمة التي تريدون أن تلصقوها بي، زي ما قال لكم عثمان محمد علي في الحتة اللي احنا قرناها قبل كده في أهل القرآن. لأنني ما أنا إلا بقارئ أقرأ لأسأل وأتساءل عن صحتها وحكمة ذكرها، وهذا من حقي القانوني الذي تكفله لي المادة 19 من قانون الحرية المدنية والسياسية. وفي هذه الحالة ينبغي أن تحاكموا مؤلفي كتبكم من العلماء والفقهاء والمشايخ. أرأيت أيها المذيع اللامع الفرق بين حرية الرأي وحرية التعبير، بينها وبين القذف والسب؟ إنما نقوم به هو مجرد التعبير عن رأينا في تساؤلات عجز رجال الإسلام وشيوخهم وفقهاؤهم عن الإجابة عليها حتى الآن. يمكن بعدين يجاوبوا، جايز، بننتظر ونتمنى. وبصرف النظر عن كل هذه الاعتبارات فإني أناشدك وأشجعك أن تقوموا برفع دعوة أمام القضاء الدولي، فسوف تكون فرصتنا الذهبية لمحاكمة الإسلام وجذور الإرهاب والعنصرية ضد أهل الكتاب المسيحيين الذين تسمونهم النصارى الذين هم نحن، ونكون لكم من الشاكرين. فإلى الأمام. أعزائي المشاهدين، لم يتسع الوقت لبقية النقاط ال20، فإلى اللقاء في الحلقات القادمة، وسلام الرب مع جميعكم، ولربنا المجد دائما أبديا. آمين.